من بركات دماء علي المسفوحة في هذه الليلة صلوات الله وسلامه عليه أن نوفق لصيام شهر رمضان وأن نعيش في جوار سيدتي المعصومة صلوات الله وسلامه عليها وأن نقيم مجالسنا العلوية في جوارها الشريف في وقت تنشغل الملايين ملايين والملايين من أبناء البشر في مفاسدهم في دور عهرهم وخمورهم نعمة لا نتمكن من أداء حقها وشكرها. وهذه ليلة مصاب علي صلوات الله وسلامه عليه. نحن هنا في قمن المقدسة صاحبة المصاب صاحبة العزاء حقيقة في مدينة قم سيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، فلنحسن عزاءها في هذه الليلة الشريفة بالصلاة على محمد وآل محمد. ومجالسنا هذه تنعقد في محل زين باسم قمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن خدامه وعبيده. وهذه الليلة ليلة عزائه صلوات الله وسلامه عليه من مكاننا هذا إلى حيث الروضة العباسية المطهرة، نتوجه بقلوبنا بالعزاء وبالأحزان ونعبق المجلس لذكره الشريف ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صاحب الآلام وصاحب الأحزان تمام معنى هذه الكلمات في هذا العالم وفي هذه الدنيا إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما بذكره الشريف لتعجيل وجهه المقدس ولمصابه الجلل زين المجلس ثالثة بصوت الرفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء سيدي يا بقية الله أحسن الله لك العزاء عظم الله لك الأجر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الليالي من الأعمال المندوبة فيها الإكثار من لعن قتلة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، ولعن من أحبهم ومن والاهم ومن اقتدى بآثارهم ومن نهض باحتجاجهم ومن لم يتبرأ منهم ومن لم يلعنهم ومن لم يرض بلعنهم ومن شك في كفرهم وفي كفر أتباعهم ونجاستهم ولعنهم ومن توقف في شيء من ذلك، ونستغفرك ربنا من التقصير في ذلك ونعتذر إليك إمام زماننا من التقصير في ذلك. اللهم لعنهم لعنا وبيلا، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين. اللهم يا رب علي بحق علي اشفي صدر عليا بظهور الحجة عليه السلام. يا ظلام هذا الليل ماذا تخبئ لنا، ويا سواد هذه الليلة البهيم عن أي شيء سيفصح صبحك، يا مأذنة مسجد الكوفة هل تعلمين إن فجر هذه الليلة هو آخر فجر يلعلع منك صوت علي وأذانه، يا محراب مسجد الكوفة هل تعلم أن هذه الليلة هي آخر ليلة ينقطع فيها أنين العابد الأواه في قلب الظلام، ويا جواد الكوفة ويا أزقة الكوفة هل تعلمين أنك في هذه الليلة تعيشين الوداع الأخير مع العدالة الإلهية، مع التوحيد الإلهي، مع الإخلاص الإلهي، ويا أبواب بيوت الأرامل والأيتام هل تعلمين إن هذه الليلة آخر ليلة تسمعين فيها وقع أقدام الأنزع البطين في جوف الليل وهو يدور على تلكم الأبواب؟ يا منابر العلم هل تعلمين بأن هذه الليلة هي الوداع الأخير مع بحر العلم الذي لا حدود له؟ وأنت يا ذا الفقار هل تعلم أن هذه الليلة هي وداعك الأخير مع الفارس الذي ملت الحروب من صبره ولا مل منها؟ هذه الليلة ليلة الوداع الأخير مع كاشف الحروب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقبل عيد الفطر، بأي حالة يقبل عيد الفطر؟ وحشيا ما تمم الصيام، جس العيد ولا ديتام، لبس الإسلام أبراد السواد، يوم أرجى المرتضى سيف المراد، لبس الإسلام أبراد السواد، يوم أرجى المرتضى سيف المراد، قتلوه وهو في محرابه، ماذا أذنب أمير المؤمنين؟ أي شيء دنا أمير المؤمنين؟ قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن ماء وجادي، قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن ماء وزادي، سل بعينيه الدجى هل جفتا من بكاء، سل بعينيه الدجى هل جفتا من بكاء أو ذاقتا طعم الرقاد، وسل الأنجم هل أبصرنه ليلة، وسل الأنجم هل أبصرنه ليلة مضطجعا فوق الوساد، وسل الصبح أهل صادفه مل من نوح مذيب للجماد، قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن ماء وزاد، فبكته الإنس والجن معا، فبكته الإنس والجن معا، وطيور الجن قوم وحش البوادي وبكاه الملأ الأعلى دما. وغدا جبريل بالويل ينادي تهدمت والله أركان الهدى انقسمت والله العروة الوثقى. في هذه الليلة الشريفة اقتطف مقطعا من كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث فيه عن جانب من جوانب محنته العظيمة، يتحدث فيه عن ظاهرة في المجتمع الإنساني كانت في أيامه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، ولا زالت هذه الظاهرة تتكرر إلى يومنا هذا وحتى في زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. الروايات الشريفة عن زمان ظهور إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا تتحدث عن مثل هذه الظاهرة. ماذا يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول: وما كل ذي قلب بلبيب، ولا كل ذي سمع بسميع، ولا كل ناظر ببصير، فيا عجبا وما لي لا أعجب من أي شيء يعجب أمير المؤمنين عليه السلام، فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في الدين، لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي، ولا يؤمنون بغيب ولا يعفون عن عيب، يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات، المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في المهمات على آرائهم، كأن كل امرئ منهم إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى بعراف ثقات وأسباب محكمة. أشير إلى أهمها ورد في هذه الكلمات أحد الاستعراض السريع للمعاني اللغوية لهذه العباءة الشريفة من كلماته عليه أفضل الصلاة والسلام: وما كل ذي قلب بلبيب، واللبيب هو العاقل، اللبيب هو الحكيم، اللبيب هو الذي يملك أذنا واعية، هو الذي يملك قلبا واعيا، فيذعن للحق وإن كان في ذلك أذاه، ويرفض الباطل وإن كان في ذلك أذاه، ولا يسير مع الباطل وإن تمكن أن ينال بسبب الباطل إذا رافقه وساوقه أن ينال ما ينال من طموحات الدنيا وشهواتها. وما كل ذي قلب بلبيب، ليس كل من يحمل قلبا في صدره يحمل هذه القطعة من اللحم، هذا القلب الصنوبري في شكله الذي هو عبارة عن مضخة الدماء في بدن الإنسان، هذه حتى الحيوانات تحمل هذا العضو في أبدانها وفي أجسامها، ما كل من يحمل هذا القلب يكون لبيبا. إذا كان المراد من كلمة القلب بهذا المعنى لأن لفظة القلب تطلق على هذا العضو في بدن الإنسان، وقد تطلق كلمة القلب أيضا على العقل. هذا يأتي في اللغة ويأتي في الأحاديث وحتى في الآيات الشريفة. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين، في سورة الأعراف المباركة، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. نفس المعنى الموجود في هذه العبارات الشريفة: وما كل ذي قلب بلبيب ولا كل ذي سمع بسميع. لهم آذان، يعني يملكون الآذان لكن لا يسمعون بها، لا يسمعون لا من جهة عدم وصول الصوت والموجات الصوتية إلى آذانهم، لا يسمعون الحق، لا يسمعون الرشاد، لا يسمعون الفلاح، إنما سمعهم للباطل وللانحراف عن الحق وللانحراف عن الرشاد. سمعهم للغواية، سمعهم للضلالة، سمعهم للإعوجاج، لعدم الاستقامة. ولهم أعين لا يبصرون بها، يملكون عيون يبصرون بها هذه المواد وهذه الأشياء التي تحيط بهم، أما أنهم يبصرون الحق بهذه الأعين، يدركون الفلاح ويدركون الخير بهذه الأعين. لهم أعين لا يبصرون بها. هو الذي لا يملك قلبا يفقه به قط، لا يملك عينا يرى بها، ولا يملك سمعا يسمع به. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. المؤمنين عليه السلام يقول: وما كل ذي قلب بلبيب ولا كل ذي سمع بسميع ولا كل ناظر ببصير. هذا معنى بشكل إجمالي بينته. ثم يستمر في حديثه صلوات الله وسلامه عليه بعد هذه المقدمة. هذه المقدمة هنا صنفت لنا الناس إلى صنفين: صنف يملكون قلوب وهم ألباء، وصنف يملكون سمع وهم مستمعون، وصنف يملكون نظرا وبصرا وهم ناظرون، هم مبصرون. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني هو الذي تحدث عنه في هذه العبارات الكريمة. فالبشرية على صنفين، بنو آدم على طائفتين: الطائفة الأولى التي تملك قلوبا يفقهون بها، تملك أعينا يبصرون بها، وتملك أسماعا يسمعون بها. والطائفة الثانية هي هذه التي يتحدث عنها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: وما كل ذي قلب بلبيب ولا كل ذي سمع بسميع ولا كل ناظر ببصير. بعد هذه المقدمة وبعد هذا التعريف بهذه الطائفة من الناس، بهذه الطائفة من المجتمع الإنساني، يبدأ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليقول: فيا عجبا وما لي لا أعجب. ومثل هذه الصيغ في أسلوب الخطيب، في أسلوب المتكلم، لأجل أي شيء؟ لأجل إثارة السامع. وإلا فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علمه المحيط لا يدع له مجالا للعجب والتعجب. الذي يتعجب هو الذي يجهل بشيء فلما يراه ويصطدم بهذا الحدث يتعجب من غرابة هذا الحدث. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علمه المحيط لا يدع له مجالا للعجب والتعجب، وإنما إن كان هناك نوع من العجب ومن التعجب فهو نحو مجازي من العجب والتعجب. من جهة ظهور هذه المعلومات التي يعلمها في الواقع الخارجي، أنا لا أريد أن أدخل في هذه المسألة العلمية، لكن بشكل إجمالي حقيقة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه علمه المحيط لا يدع له مجالا للتعجب والعجب، لكن هذا النوع من التعبير وهذا النوع من العبارات هو من باب إثارة المستمع، هو من باب تنبيه المستمع. حينما يقول الخطيب إني أتعجب من الأمر الكذائي، يقصد من ذلك أنه يثير التفات المستمع إلى كلامه. ربما في بعض الأحيان لتعوده على هذا الأمر يكون الخطيب واقعا في الواقع ليس متعجبا، لكن لأنه يريد أن ينبه المستمع لهذه القضية فيستعمل مثل هذه العبارة. هناك تكاليف مختلفة في إثارة المستمع وفي إلفات نظر المستمع. فيا عجبا وما لي لا أعجب. ويستمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليبين موارد العجب. وما لي لا أعجب من هذه الفرق، من فرق الناس المختلفة. وهذا الكلام قاله صلوات الله وسلامه عليه في أيامه حينما كان في الكوفة. وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق، هذه الفرق، هذه الأحزاب، هذه الطوائف، هذه الجماعات المتشتتة، كل جماعة تشرب من مشرب يتذوقونه هم. وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف احتجاجها في الدين، كل فرقة تحتج على رأيها، على فكرها، على نهجها، على اسلوبها في العمل، على مذاقها في الحياة، تحتج بشيء من الاحتجاجات. وهذه الاحتجاجات جاءوا بها من عند انفسهم، لان الكلام سيأتي، لان الامام صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا فيقول لا يقتصون اثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي. إذن هذه الاحتجاجات وهذه الأفكار التي نشأوا عليها من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها من أنفسهم. هذه الأفكار وهذه المباني وهذه المسالك وهذه الأساليب في العمل أو في التفكير أو في مختلف شؤونات حياة الإنسان الفردية أو الاجتماعية، لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل بسيط. الاقتصاص المتابع، حينما يسير إنسان في طريق ويترك آثار أقدامه، هذا الذي يأتي بحثا عنه متابعا لآثار أقدامه قال فلان اقتص أثر فلان. ولذلك في القرآن حينما قالت أم موسى لأخته قصيه، قصيه يعني تقصي أثره، قصيه اتبعي آثاره لتعرفي أخباره. لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي. هذه الفرق مختلفة في زمان أمير المؤمنين ومصاديقها موجودة في كل زمان، في زماننا هذا وفي غير زماننا، في زماننا الماضي، في زماننا الحاضر، وفي زماننا الآتي. فرق أعرضت عن علي وآل علي، وربما من هذه الفرق من يظهر التبعية لعلي وآل علي. أهل الكوفة لم يكونوا قد انقسموا إلى فرقتين، فرقة والي وفرقة عادي، لم يكن هذا الانقسام هو الذي قد حصل في الكوفة، وإنما حصل في الكوفة انقسامات وانقسامات وانقسامات. هناك من أخلص لعلي صلوات الله وسلامه عليه حقيقة الإخلاص، وهم أصفياؤه وهم وداؤه وهم خلصاؤه من أصحابه ومن أنصاره الأوفياء. وهناك من تبع عليا صلوات الله وسلامه عليه كتبع الرعية لكل حاكم يحكمها. هناك طبقة في المجتمع وما أكثر هذه الطبقة تتبع الحاكم أيا كان على أي طريقة لأي فكرة يدعو لا يهم ذلك. هناك فرقة في الكوفة تبعت عليا على هذا الأساس. هناك فرقة عادت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لكن لخلافته لحكومته أضمر هذا الخلاف وأضمر هذا العداء، ولذلك كانوا يكاتبون معاوية خفية ويتجسسون لمعاوية ولأتباع معاوية لعنة الله عليهم جميعا. هناك فرقة أظهرت الخروج على أمره، وهم الذين تبعوا في حروراء الخوارج، والخوارج أيضا على فرق، الخوارج أيضا على آراء وعلى أفكار حتى في زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهناك في أهل الكوفة من يتظاهر بالتشيع لعلي صلوات الله وسلامه عليه، وهو من التشيع براء فقط بلسانه. وهذا الكلام الذي يوجهه أمير المؤمنين أن ملأتم قلبي قيحا ما كان للخوارج، الخوارج أعلنوا العداء حقيقة، وما كان لأصحاب معاوية في الكوفة، كان للذين يدعون أنهم من أهل البلاء ومن أهل التشيع، والفتنة هنا والطامة هنا والبلية العظمى هنا. لمن يدع التشيع إلا أنه في الحقيقة لا يملك بصيرة في تشيعه، لا يملك بصيرة في عقيدته، وهذا الحال يتكرر في كل زمان، فيما مضى من الأزمنة، في الزمن الذي نحن فيه وفي الزمن الآتي أيضا. فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف احتجاجها في الدين. فهم لا يقتصون أثر نبي، لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل رسول. اقتصاص أثر نبينا ما هو؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كل حال، في كل مقال، في كل موقف كان يشير إلى علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الأمر بينه حتى قبل إعلان الدعوة بشكلها العلني. وقصة الدار، وقصة الدار المعروفة، لما دعا الهاشميين إلى داره وأقام لهم الوليمة، وكان عمر أمير المؤمنين آنذاك 13 سنة، ونصبه عليهم وزيرا ووصيا وخليفة، والقضية معروفة حتى في كتب التاريخ للمخالفين، في كتب أبناء العامة، في كتب أحاديثهم، وفي كتب تواريخهم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كل موطن، في كل موقف، في كل مقال، وفي كل حال كان يشير إلى علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى آخر كلمة قالها لهم، حديث الثقلين المروي في كتب الخاصة وفي كتب العامة وبأسانيد كثيرة جدا، كما يقول المؤرخون: إني تارك فيكم الثقلين. العرب حينما كانت تريد أن تؤشر للمقارنة بين شيئين، هكذا يقولون ان هذان، ان هذين الصديقين متوافقان دائما، متقارنان دائما. والى الان نحن اذا اردنا ان نشير الى قضيتين متوافقتين متقارنتين دائما هكذا، وهذا هو المتعارف. النبي في كلامه هذا حينما قال اني تارك فيكم الثقلين ما قال هكذا، جمع بين مسبحتين كما في للمقارنة بالضبط، لأن هذه الوسطى والمسبحة الواحدة أطول من الأخرى. إني تارك فيكم الثقلين، المؤرخون يذكرون أنه جمع بين سبابته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يسمي هذا الأصبع بالسبابة، وإنما يسميه المسبحة. أهل البيت الأسماء القبيحة غيروها، من جملة الأسماء القبيحة هو هذا الاسم لهذا الأصبع السبابة، أهل البيت يسمونه المسبحة. فجمع بين مسبحتين للتوافق التام بين معنى القرآن الظاهر وبين معنى القرآن الباطن، بين معنى القرآن الصامت وبين معنى القرآن الناطق. أشار بمسلحتي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه إشارة واضحة. لكن بعد ذلك ما عملت الأمة وماذا فعلت الأمة؟ فعلا هجرت القرآن الناطق بالمسائل والأحداث واضحة عندك، لا أريد الدخول في هذه القضية. فهم لا يقتصون أثر نبي، وأثر نبينا صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين، أثر نبينا باتباع آل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، باتباع آل علي لا كما نرى نحن، وإنما باتباع آل علي كما يرونهم، بالطريقة التي هم يريدونها، بالعقيدة التي هم يرسمونها لنا، بالفكرة التي هم يريدونها منا، لا بهذه التصورات الساذجة المحدودة التي تأتي من بناة أفكارنا. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الروايات فيما سلف من المجالس أنا أشرت إليها، لكن لأهمية هذه الرواية أيضا أعيدها، أيضا أكررها وأكررها دائما، لأن هذه الرواية موجزة ومجملة وتتحدث عن عقيدتنا بشكلها الواضح. رواية في الكهف الشريف يرويها محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه، جواد العترة الطاهرة عليه أفضل الصلاة والسلام، قال كنت عند أبي جعفر الثاني، رواية في الجزء الأول، فأجريت اختلاف الشيعة، ما اختلف فيه طوائف من الشيعة في عقيدتهم، فأجريت عنده اختلاف الشيعة، فقال لي، ماذا قال جواد العترة الطاهرة؟ فقال لي يا محمد، يعني محمد بن سنان، قال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، يعني حينما كان ولم يكن معه شيء، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله عليهم، فمكثوا ألف دهر، وألف دهر ليس فيها إشارة إلى الزمان، لأن الزمان ناتج من حركة الأفلاك، ولحد الآن لم يخلق الباب الأفلاك، ثم خلق جميع الأشياء، جميع الأشياء من غيره صلوات الله وسلامه عليه، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها، هم الشاهدون على كل هذه الخلائق، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها، ولايتهم التكوينية التي تخضع لسيطرتها جميع ذرات هذا الوجود، وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال جواد العترة صلوات الله عليها وعليه، يخاطب محمد بن سنان، يا محمد هذه الديانة، الديانة العقيدة، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، من تقدم على هذه الديانة مرق من الدين كمرق السهم من القبر، ومن تأخر عنها محق، والمحق والإهلاك والهلاك، ومن لزمها، من لزم هذه الديانة لحق بركب الهدى، لحق بسفينة النجاة، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد، خذها إليك واضحة صريحة بينة في عقيدة الحق، وهي عقيدة الفلاح. لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي، اقتصاص أثر النبي في اقتصاص أثر علي وآل علي، لكن لا كما نحن نريد، كما هم يريدون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بالنحو الذي يريدوننا أن نفكر فيه، ولذلك حتى في الجانب العاطفي، الجانب العاطفي يتأخر رتبة عن الجانب العقلي والفكري، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. أو بهذا المعنى الساذج بإقامة هذه المجالس، نعم إقامة هذه المجالس من مظاهر الحزن، من مظاهر الفرح، أن نفرح في ليلة عيد الغدير فنقيم مجالس الفرح، مجالس السرور بذكر علي وآل علي، وزينة المجالس ذكر علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول زينوا مجالسكم بذكر علي عليه السلام. زينة المجالس وزينة الحديث وجمال الأشياء علي وآل علي. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك جمالك كله. في ليلة ميلاد السبت تحدثت عن معنى أجمل الجمال، وأجمل الجمال علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زينوا مجالسكم بذكر علي عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، أنا لا أريد الدخول في تفاصيل هذه الأحاديث الشريفة، فأشق بعيدا عن أصل النص الذي سقته في أول كلامي. يستشعر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي ولا يؤمنون بغيب. وهذه الظاهرة واضحة جدا في كثير ممن يدعي التشيع، ولذلك يبادرون إلى إنكار معاجز أهل البيت، إلى إنكار كرامات أهل البيت، إلى إنكار مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أرها في زماننا، ولا يؤمنون بغيب ولا يعفون عن عيب. والعيب هنا المراد منه ما كان عيبا عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. العيب والمنكر والخطأ هو الذي يحدده المعصوم عليه السلام، لا الذي نحن نحدده، لا الذي تحدده الأعراف. نعم، إذا أيد المعصوم العرف في تشخيصه لمسألة من المسائل، هذا التشخيص نقبله لتأييد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لتأييده لهذا الأمر أو لنهيه عن هذا الأمر. مدار القبول، مدار الرد، مدار الرفض، مدار التأييد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا كان الإمام حاضرا، ويا ليته كان حاضرا، فالإمام هو مصباح الهدى، إن لم يكن أحاديث أهل البيت هي مصباح الهدى. أحاديث أهل البيت، أخبار أهل البيت، آداب أهل البيت، أحكامهم، حكمهم، تعاليمهم، أدعيتهم، عباداتهم، زياراتهم، مناجياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التي وصلت إلينا، وصلت إلينا بالدماء، وصلت إلينا بالدموع، ما هكذا وصلت إلينا بالراحة والسرور، وصلت إلينا بالدماء، وصلت إلينا بالدموع، وصلت إلينا بالعذاب والسجون والتشريد والآهات بعد الآهات. وأئمتنا من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن يوم السقيفة، وهذه الليلة ليلة الدماء العلوية الشريفة، من هذه الليلة ومن أيام السقيفة بدأت الأحزان تترى، وبهذه الأحزان وبهذه الآلام وصل إلينا كلام أهل البيت. وإلا الذي عنده غير على أئمته، وغير على تشيعه، وغير على ولائه، إذا كان يعلم بأن هذه الأحاديث وهذه الروايات وهذه الحكم التي وردت إلينا بدماء آل علي، بدم علي يسفح في المحراب في صبيحة هذه الليلة، هذه الأحاديث وهذا الدين وهذه البيانات وهذه المعارف وصلت إلينا بهذا السبيل، من له غيره كيف يجرؤ على التشكيك في الكثير منها؟ هذه وصلت إلينا بدماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بالسام والقاتل والتشريد. وهذه الأحاديث وهذه السيرة وهذه السنة التي بينوها لنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي التي تكشف لنا معالم الطريق، هي التي تكشف لنا الموازين التي نميز فيها بين الحق والباطل، بين المحق والمبطل. يستمر في حديثه صلوات الله وسلامه عليه: ولا يعفون عن عيب، يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات، إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: المعروف فيهم ما عرفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا بمقاييسهم. يحفظون هذا الأمر معروف، وهذا الأمر منكر، وهذه الظواهر واضحة في حياتنا. يقولون هذا الأمر لا يمكن أن يصدر من الإمام المعصوم، وهذا الأمر هو الذي لا بد أن يكون بهذه الحالة وبهذه الهيئة وبهذه الصورة. المعروف فيهم ما عرفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا، إلى أن يستمر في كلامه صلوات الله وسلامه عليه فيقول: مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المهمات على آرائهم. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: حتى كأن كل امرئ منهم إمام نفسه. وهذه الظاهرة نجدها واضحة في مجتمعنا الشيعي، وهو الابتعاد عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وعدم التعامل المعنوي والحقيقي معه، كأنه ليس بحاضر، وكأنه ليس برقيب علينا، وكأنه ليس بشاهد ومطلع على كل صغيرة وكبيرة من شؤونات حياتنا. أنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه المقالب، أنا أذكر حادثة، هذه الحادثة وفي أيامنا هذه، والأشخاص الذين تدور حولهم الحادثة ربما بعضكم يعرفهم، أنا سأذكر أسمائهم. في أحد المرات كنا في بيتي أحد الإخوة المؤمنين، وكنا نتجاذب أطراف الحديث عن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه. وصل الحديث إلى مسألة كتابة الرقاع. هناك عندنا في كتب الأدعية في كتب الزيارات رقاع تكتب، ولها أنواع، هناك رقاع تكتب إلى الله، هناك رقاع تكتب إلى الأئمة، هناك رقاع تكتب إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ولها آداب معينة توضع في قين سيد الشهداء، تلقى في نهر الجدل باتجاه القبلة أو فكر، بحسب التفاصيل المذكورة في بابها. وصل الحديث بنا إلى مسألة الرقاع، وكان أحد الأخوة الجالسين في المجلس الشيخ مهدي الفتاوي، وما يعرفه بعضكم، هو مؤلفات صاحب علم وتأليف، هو نقل هذا الأمر. لما وصل الحديث إلى الرقاع وإلى ما ذكره السيد ابن قاووس رحمة الله عليه في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة في وصاياه ولده، في خصوص كتابة الرقعة إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فعلا الآن في مسجد جنفران الأخوان المشرفين على مسجد جنفران طبعوا الرقعة إلى الإمام الحجة، وبين الإيرانيين معروفة هذه الظاهرة. في أوساطنا العراقية مسألة الولاء للإمام الحجة ومسألة التعلق بأهل البيت وصلت ضعيفة إلى غاية بعيدة جدا. في وسط الشيعة الإيرانيين المسألة تختلف بالمرة في علقتهم في عاطفتهم، وإلا هذا المثال أنا ذكرته سابقا، وهذا المثال يكشف عن واقعنا. الآن أنت اذهب في قرى إيران، وهذه القضية لم تكن نشأت في عهد الجمهورية الإسلامية. نعم في عهد الجمهورية الإسلامية تركزت، ما هذه القضية موجودة من سنين طويلة. اذهب إلى القرى، اذهب إلى المدن، اقرأ أسماء المساجد، أسماء المساجد كلها بأسماء أهل البيت. أسماء المساجد عندنا في العراق أصلا نتعجب إذا يوجد مسجد باسم إمام من الأئمة، وإنما يسمى المسجد باسم المحلة. باسم الزقاق الموجود فيه، باسم البان الذي بنى المسجد. وهذه ظاهرة واضحة جدا. هذا مثال وأمثلة أخرى. أنا لا أريد الدخول بالمقارنة الاجتماعية بين هذين الأمرين، وبالنتيجة اختلاف الظروف السياسية بين الشعبين واختلاف الأحداث التاريخية أدت إلى حصول مثل هذه الفوارق الواضحة. على أي حال نعود إلى قصتي. تقل الحديث فيها بعض الشيء، خرجت عن المطلع. وصل بنا الكلام إلى كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة، وما ذكر فيه السيد الطاووس من كلام حول الرقاع إلى الإمام الحج عليه السلام. والشيخ نفسه قال أنا ما كنت أعلم بهذه القضية إلى أن طالعت الكتاب ورأيت هذا الأمر. وتحدث عن قضية أو قضيتين في حياته الشخصية لا أريد الإشارة إليها باعتبار مسائل شخصية، أبو حاجة ملحة تطلب رقعة إلى الإمام، وأصلا يقول أصلا لا وضعتها لا في سن سيد الشهداء ولا ألقيتها في بئر، أصلا وضعتها على الديلاب بعد ذلك أيام قضيت هذه الحاجة مع أنها كانت متعسرة. قال وزوجتي جربت ذلك أيضا. وكان الحديث يدور إلى أن قال من عجيب ما صادفني أنه في يوم من الأيام التقيت بالسيد محمد البروي من علماء لبنان المعروفين الذي ترجم كتاب شرح الأربعين حديث لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، كان سابقا هنا في مدينة قم الآن في لبنان. قلت فتحدثت معه حول هذه القضية، حول قضية إفادة رقعة وقد جربتها. قل السيد أيضا ما كان قد التعب إلى هذه القضية. فعلا في أجمالنا الحوزوية مثل هذه الأمور يعني لا وجود لها إلا بين القلائل، لأنه مثل هذه الأخبار ومثل هذه الروايات تثار حولها الشكوك من جهة ضعف السند ومن جهة تشكيك في مصادرها وأمثال هذه الإشكالات والكلام الذي يثار في أجواء الطلبة أجواء طلبة العلم. السيد بدأ تعجبه من هذه القضية. مرت الأيام وكنت أسير في الشارع وإذا بشخص يناديني، التفت السيد محمد الغروي كان جالس في السيارة وناداني، فجئت ركبت معه في السيارة. قال لي تذكر يوم حدثتني بقضية الرقعة والرسالة لما رجعت إلى البيت؟ أخذت أفكر في نفسي في حالنا نحن الشيعة، يعني كم نحن بعيدون عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إذا كان هناك رسائل ورقاع تكتب للإمام وتعامل عن قرب وهناك صلة مفتوحة فيما بيننا وبين الإمام الحجة. إذن أين علماؤنا عن هذه الأمور؟ أين واقعنا عن هذه الأمور؟ أين حوزتنا عن هذا الواقع؟ يقول أنا قررت أن أكتب له رسالة، الإمام أكتب له رقعة، لكن قلت ماذا أكتب في هذه الرقعة؟ قلت أسأله سيدي يا ابن رسول الله ما السبب الذي يؤخر ظهورك؟ وكان هذا السؤال الذي عن في خاطري أن أكتب رقعة إلى الإمام، وأنا ما كتبت رقعة، كنت أفكر وأنا أفكر نمت على فراشي. نمت وأنا فيها ما إن غمضت عيناي رأيت الإمام عليه السلام في المنام. قال أنتم السبب، قال أنتم السبب في تأخير ظهوري، وهذا واقع وهذه مسألة واقعية. ذنوب الشيعة، ذنوب الشيعة بنحو عام أو بنحو أخص في الروايات الشريفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن الله لا يؤاخذ العامة بذنوب الخاصة إذا لم يكونوا قد اطلعوا عليها، وإن الله ليؤاخذ عامة الشيعة بذنوب خاصتهم إذا اطلعوا عليها. إذا عرفوا مفاسد خاصتهم بأي نحو من أنحاء المعنى افهم خاصتهم، إذا اطلعوا على ذنوب خاصتهم أخذ العامة بذنوب الخاصة. فما إذا لم تطلع الخاصة، إذا لم تطلع العامة على ذنوب الخاصة، العامة لا تؤاخذ بذنوب الخاصة، لكن متى ما اطلعت حينئذ تؤاخذ العامة بذنوب الخاصة. واقعا هذه القضية نجدها واضحة في ساحتنا الشيعية العربية بشكل واضح. حالة الجفاف الروحي، حالة الجفاف المعنوي، حالة الإدبار المعنوي عن أهل البيت بشكل واضح. وهذا المعنى من سلب لذة المناجات مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واضح في حياته. الروايات الشريفة التي تقول تمر على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كالشن البالي خال من الإيمان خال من الكفر، الشن البالي إما تأتي بمعنى حب الخلق الممزق أو تأتي بمعنى البصام الخلق الممزق، النتيجة شيء ممزق تقرب تشرق منه شيء. إذا كانت الرواية تقول ساعات نحن زماننا كله هكذا، إذا كانت الرواية تقول إن قلب المؤمن تمر عليه ساعات، ساعات جاءت كلمة نكرة، تمر على قلب المؤمن ساعات كلمة نكرة ومنونة، يعني تشير إلى بعض الساعة. أما واقعا في حياتنا العملية نجد إن لم تكن ساعاتنا بتمامها، القسم الغالب من ساعات حياتنا هي بهذا الوصف بهذا المعنى، لا يوجد فيها معنى الكفر ولا يوجد فيها الحماس الإيماني. وهذا هو الجزء من هذا الذي تأخذ فيه العامة بما يجري من الخاصة، لأن الخاصة حينما تكون قلوبك كالشن البالي أيضا خالية من الإيمان خالية من الكفر، سلبت منها لذة المناجاة، العامة أيضا تكون على نفس الطريقة. الخاصة حينما تعيش هذه المعاني وتعيش هذه الحالة وهذا المعنى، نحن كيف نكتشفه في خاصتنا؟ نكتشفه في خاصتنا من خلال عدم لجوئهم إلى أهل البيت، يلجؤون إلى كل سبيل إلى كل طريق ولا يلجؤون إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يتوسلون بكل أسلوب ولا يتوسلون بأهل البيت، وربما يرون أن التوسل بأهل البيت شيء فيه عيب شيء فيه ناقص، وهناك مصاريف وهناك ضوابط أنا لا أريد أن أشير إليها ولا أريد أن أضع يدي على الجراح كي أسلمها، لكن هذه الظاهرة واضحة في حياتنا، واضحة بشكل واضح في الساحة الشيعية العربية، وإعراض واضح عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه. وإلا إمامنا لا يعرض عنا في رسالته للشيخ المفيد رحمة الله عليه ماذا يقول؟ إنا غير مهملين لمراعاتكم، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، نحن الذين ننسى ذكره، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، حادثة ينقلها كثير من الأخوة المؤمنين الذين كانوا في سجون العراق، حادثة معروفة ربما بعضكم سمع بها، الحادثة في أقضية وزندانات العراق، أحد المؤمنين في كل يوم له حفلة تعذيب، حفلة تعذيب صاخبة في كل يوم، وكانوا يتشددون معه في تعذيبه، إلا أنه كان يستغيث بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، كان له علقة بإمام زمانه عليه السلام، كان يستغيث حينما تكون الضربات مؤلمة، حينما تكون الضربات موجعة ومبرحة، كان ينادي يا صاحب الزمان، فيزداد التعذيب يوما بعد يوم، وتزداد استغاثات هذا المعذب يوما بعد يوم. إلى يوم من الأيام أيضا في الصباح أخذوه أيضا عذبوه الذين كانوا جلاس إخوانه الذين كانوا معه في الزندانة، لما رجع قالوا له عجبا هذا اليوم لم تستغيث بصاحب الزمان عليه السلام، قال لهم في ليلة البارحة كان في يوم أمس تعذب عذابا شديدا وقد استغاث استغاثات كثيرة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال في ليلة البارحة رأيت الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في عالم المنام كأنني في غرفة التعذيب، والإمام واقف أيضا قريب من المنقذة الموجودة في غرفة التعذيب، وكلما استغاث كان الإمام ينظر إلي. بعد ذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه أدار ظهره الشريف وكان قميصه الذي يرتدي ممزقا، فرأيت آثار الصياط على الظهر المقدس له صلوات الله وسلامه عليه، سألته يا ابن رسول الله ما هذا؟ قال كل استغاثة أنت تستغيث بها يقع الصوت على ظهر الشريف، كل استغاثة، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، سيدي يا ابن الحسن يا من أحسن صحبتنا وأسعنا صحبتك، يا من أحسن صحبتنا وأسعنا صحبتك، يا من أحسن جوارنا وأسعنا جوارك، هذه الليالي ليالي القدر، وهذه الليلة ليلة أمير المؤمنين. وأعرضوا هذه المصيبة بين يدي إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه. في مثل هذه الليلة أمير المؤمنين يبيت في بيت أم كلثوم، لكنه لم ينم في هذه الليلة. كان يصلي، وبين كل ركعتين، بين كل أربع ركعات كان يخرج فينظر إلى السماء طويلا، إلى نجوم السماء، ثم يقول: ما كذبت ولا كذبت، إنها والله الليلة التي وعدني فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعود إلى صلاته. أم كلثوم كانت تقول إنه أكثر في هذه الليلة من ذكر الصلوات على النبي وآله، صلوا على محمد وآل محمد، أكثر من ذكر الصلوات على النبي وآله، وأكثر من ذكر الاستغفار. وكلما اقترب الفجر كان يكثر من قولة إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو جالس، ما نام على فراش، وهو جالس غمضت عيناه، رأى رسول الله في هذه اللحظة، في هذه الإغماء، في هذه السنة، رأى رسول الله وهو يقول له: يا أبا الحسن عجل إلينا فإنا إليك مشتاقون. استيقظ من هذه السنة، جدد الوضوء قريب وقت الفجر، جدد الوضوء فخرج من داره. كان هناك أوز في البيت جاء به هدية لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. لما خرج صحن في وجهه المبارك، قال: صوائح تتبعها نوائح. لما وصل الى الباب امير المؤمنين يعالج الباب، يريد ان يفتحه، علق مئزره بالباب وانحل وقع على الارض، رفع المئزر وشده وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تدع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر وإن كان يؤاتيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج أمير المؤمنين بعد أن شد إزاره وتوجه إلى جهة المسجد، إلى مسجد الكوفة. واللعناء عبد الرحمن ابن ملجم، والأشعث ابن قيس، وشبيب ابن بجرة، هؤلاء اشتركوا في أمير المؤمنين ثلاثتهم، لكن الذي ضرب ابن ملجم لعنة الله عليه. هؤلاء كانوا يرصدون الطريق، وابن ملجم كان نائما في المسجد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى أبواب المسجد، دخل سيد الأوصياء، بعد ذلك صعد على المئذنة فأذن. لوط بن يحيى الأزدي من أصحاب الإمام الصادق، من ثقات المؤرخين، يقول: تنحنح أبو الحسن، وكان إذا تنحنح اضطربت جدران المسجد. ثم أذن، وكان إذا أذن فإن صوته يخترق كل بيوت أهل الكوفة. أذن، وبعد أن أذن لصلاة الفجر نزل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يوقظ النائمين للصلاة: الصلاة يرحمكم الله، الصلاة، الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى وقف على اللعين، قال له: لا تنم على وجهك، فإن هذه النومة نومة الشياطين، ولو شئت لأخبرتك ما هممت به، إنك هممت شيء تكاد السماوات يتفطرن منه. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ثم سربه وتوجه إلى المحراب، والمسلمون منشغلون بالوضوء، منشغلون بأداء نافلة الفجر، منشغلون بشؤونهم بأحوالهم بالتهيئ لصلاة الجماعة صلاة الفجر خلف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كانت هناك أسطوانة قريبة من المحراب، قريبة من موقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اللعين جاء ووقف خلف هذه الأسطوانة. سيدي يا بقية الله آجرك الله، سيدي يا وجه الله الذي إليك يتوجه الأولياء، أحسن الله لك العزاء، عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله. أمير المؤمنين في صلاة النافلة ضرب لا لصلاة الفجر، كان يصلي نافلة الفجر، ولذلك صلى صلاة الفجر من جلوس بعد الضرب على رأسه الشريف. صلى الركعة الأولى، أتم الركعة الأولى، نزل إلى الركعة الثانية، بعد الركعة الثانية هوى إلى السجود. متى ضرب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ الركعة الثانية من نافلة الفجر. السجدة الأولى، لما أتم السجدة الأولى وجلس وهوى للسجدة الثانية، هنا كانت مصيبتنا، هنا كانت أحزاننا، هنا ضرب إمامنا. في هذه اللحظة حينما أراد أن يهوي إلى السجدة الثانية من الركعة الثانية، وإذا باللعين يممه على رأسه الجريح. أيها علي وسيدا وإماما، وقعت الضرب على رأس إمامنا، هبت ريح سوداء، اصطفقت أبواب المسجد، تزلزل عرش الله، ضجت الملائكة بالبكاء، ونادى جبرائيل بين الأرض والسماء، تهدمت والله أركان الهدى، انبصمت والله العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى. أهل يا لمن سم الجرح يا أسر جراح، وبسمه جبريل يهشف ركن الهدى. شرقي وغرب شرقي